بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يقول المصنف: إذا علمنا القاعدة الأولية وأن عند المشهور عبارة عن البراءة العقلية وعندنا عبارة عن الاشتغال العقلي، ننتقل حتى نفتش عن أنه هل يمكن أن نجد حلا تجاه ما بنينا عليه الذي هو في الحقيقة مورد الخلاف بيننا وبين المشهور، وهو منجزية الاحتمال الذي يقبل أن يرد الترخيص. فعلينا أن نبحث أنه وراء ترخيص يخرجنا عن منجزية الاحتمال أو لم يرد الترخيص، بعد القطع واليقين بأنه لا يمكن أن يرد الترخيص عن ماذا؟ عن منجزية العلم، عن منجزية القطع. إذ هذا مرد إلى الردع عن القطع وعن تجية القطع وهو مستحيل، وعليكم السلام. وعليه يقع الكلام في القاعدة: إذا وجدنا ترخيص هذا يعتبر ماذا؟ قاعدة ثانوية، لأنها تخرجنا عن القاعدة الأولية. وعليه لابد أن نعقد على أنه وجد عندنا قاعدة ثانوية على خلاف القاعدة الأولية، لأنه لا معنى لأن نسمي فنيا وعلميا، لا معنى لأن نسمي قاعدة ثانوية موافقة للقاعدة الأولية، لأن لا تسمى عندنا قاعدة ثانوية. قاعدة ثانوية نفس أن تسمي قاعدة ثانوية أو أدلة ثانوية حاكمة على الأدلة الأولية، معنى ذلك أنها ماذا؟ على خلافها وتخرجك عن تلك. وما في المقام إن ثبت عندنا قاعدة ثانوية ليست إلا البراءة، ما دام القاعدة الأولية هي الاشتغال العقلي، فإذن إذا ثبت عندنا قاعدة ثانوية ستكون براءة الشرعية، فنرجع ونتوافق عند إذن مع المشهور إن تمت عندنا هذه القاعدة الثانوية. وعليه لابد أن نبحث، يقول المصنف، في بحثين حول هذه القاعدة الثانوية البراءة الشرعية. الأول نبحث ماذا؟ أنه عندنا أدلة على البراءة الشرعية أو لا، وبعد ذلك لابد أن نبحث. فتمت عندنا الأدلة، ولكن كل دليل إنما يؤثر في علم الأصول، ما عندنا أدلة على نحو العلة التامة. كل دليل يؤثر أثره إذا لم يمنع منه مانعه، ولو من باب التعارض. إذ قد يدعى كما سوف يأتينا من قبل الإخباري أن أدلة الاحتياط مقدمة على أدلة البراءة التي تعارضها وتنفي موضوعها كما ادعى. وعليه لابد أن نعقد بحثا ثانيا عن وجود المانع وعدم وجود المانع. يقول مصنف: إلى البحث الأول نتكل على الله، وقد استدل على البراءة على القاعدة الثانوية من الكتاب والسنة. يقول: أما من الكتاب فاستدل بعدة آيات أغلبها تفصيل ماذا؟ ليس جديد عليكم. الآية الأولى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، في سورة الطلاق. يقول ماذا؟ تقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة، وعليكم السلام ورحمة الله. يقول واضحا أنه ماذا؟ هذه الآية القرآنية لها ظهور، ظهورها أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا، لا يكلف عبدا من عبيده إلا بالشيء الذي آتاه للعبد، سواء كان هذا الشيء أيا كان متعلقه، سواء كان المال لا يكلفك ماذا؟ بالعسر. فإذا أراد أن ماذا يكلفك ماذا؟ بدفع مال، فحسب ما آتاك، على قاعدة ماذا؟ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وإذا ماذا كلفك بفعل، فلابد أن يكون هذا الفعل ماذا؟ آتاك القدرة عليه. طيب في مورد بحثنا لا هو فعل ولا هو ماذا؟ مال، إنما هو ماذا؟ تكليف. نتكلم عن التكاليف الشرعية، تكاليف المحتملة في الواقع المشكوكة، أن ماذا نشتغل بالماذا؟ بالاشتغال العقلي، من جزية حق الطاعة، من جزية الاحتمال، أو أننا نتكلم ماذا؟ نأخذ البراءة الشرعية. إن تمت هذه الآية فتخرجنا عن تلك القاعدة إن لم يمنع منها مانع. لتصويرها في المقام، قد نتيقن أنه ماذا حسب ما ورد في التفاسير أنه ماذا ما أداه يعني الفعل والمال. يقول المصنف: إلا أنه ماذا أصوليا لا مانع من ماذا يكون الموضوع مطلق اسم الموصول، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني الذي آتاها، الذي مطلق لم يحدد لا بالمال ولا بالفعل فقط، لأنه يشمل التكليف. فإذا شمل التكليف يعني أن الله لا يكلفنا بتكليف إلا إذا آتانا هذا التكليف. وإيتاء هذا مقدمة، المقدمة الثانية إيتاء كل شيء بحسبه، يعني لا يكلفك بمال إلا إذا أتاك ماذا القدرة على العمل المتعارف وتحصيل المال. لا يكلفك فعل إلا إذا أتاك القدرة على ماذا هذا الفعل تكوينا. لا يكلفك بتكليف بحيث يدخل في عهدتك إلا إذا أتاك هذا التكليف. إيتاء التكليف كيف يكون؟ يقول بالوصول. وطبعا لا نقول ماذا بالمعنى الشاذ من الوصول، أنه ماذا لابد ماذا أن يأتينا كل واحد يطرق باب دارنا ويعطينا التكليف الشرعي من المولى. لا، بحيث ماذا إذا راجعنا ماذا بالمصادر الأساسية كالقرآن والسنة الشريفة، عندئذ ماذا وبذلنا الوسع كما هو متفق عليه بين الفقهاء والأصوليين من جميع الطوائف. الإيتاء ليس وهو الإنسان جالس في بيته مرتاح، الإيتاء أن تفتش في المصادر، فإذا لم تجد فلا يصدق الإيتاء. فإذا الإيتاء هو عبارة عن الوصول، ولكن الوصول الوصول الشأني، بحيث لو فتشت لوجدت الدليل على الحكم الشرعي، إما دليل خاص أو دليل عام. وعليه لو فتشنا وما وجدنا لا الدليل الخاص ولا الدليل العام على المورد اللي هو مشكوك المحتمل فيه تكليف، يقول عندئذ ماذا تشمله هذه ماذا الآية الشريفة الآية الكريمة أنه ماذا لا يكلفني عندئذ، وعليه يعني ماذا يعني تكون بريء الذمة. القاعدة العقلية الأولية ماذا كانت؟ أنا أحتمل التكليف، إذا ماذا يجب أحطط باتجاهه؟ عندما أتت هذه الآية تقول لي حيث فتشت ولم تجد واستفرقت الوزع ولم تجد دليلا فأنت ماذا بريء الذمة. فإذا يعني ماذا يعني أخرج عن القاعدة الأولية، وما دام ذاك من جهة احتمال، الاحتمال ماذا نتقبل ورود الترخيص في حقه على خلافه بخلاف ماذا من جزية القاطع. وعليه عمدة تقريب الاستدلال هو هكذا، أن نتمسك بإطلاق اسم الموصول، وأن كل شيء لا يكلف المولى به تكوينا وتشريعا مطلقا تكوينا وتشريعا إلا إذا آتاه وأوصله، ولكن إيصال كل شيء بحسبه عرفان. ما جوار تقريب الاستدلال الإخوان؟ شو سيد أمين؟ درسنا إن شاء الله. هذا أصل التقريب. يقول شيخنا الأعظم عظم الله شأنه وقدس الله نفسه، يقول أقرب أن هذه الآية لا يمكن نستدل فيها في المقام لا أقل من أنها مجملة من حيث الاستدلال في المقام، وإذا طرأ الإجمال بطل الاستدلال. والله شن زرتونا الأقل ما تشاركونا يعني إياكم الله. يقول الشيخ الأعظم نحن نعرف عندنا مباني قد درسناها، صرتوا إن شاء الله ماذا أصوليين، عرفنا سابقا أن المعنى الحرفي معنى جزئي عند الكل إلا صاحب الكفاية، عند المشهور معنى جزئي إلا عند صاحب الكفاية. طيب إذا المعنى الحرفي جزئي يعني غير قابل لأن يراد به أكثر من معنى واحد، لذلك الشيخ الأعظم قلنا في بحث الواجب المشروط في الدليل العقلي هناك أنكر الوجوب المشروط، قال لأن الوجوب فات الهيئة، والهيئة معنى جزئي، والمعنى الجزئي غير قابل للإطلاق والتقييد حتى يكون مشروط وغير مشروط. يعني التقابل الإطلاق والتقييد ماذا في المقام الإثبات الأدلة اللفظية لما نعرف أنه مطلق أو مشروط وماذا هناك هو العدم، فإذا غير قابل للإطلاق المعنى الحقيقي بنفسه فإذا لا يكون قابل للتقييد. طيب في المقام يقول الشيخ الأعظم إذا حللنا هذا الكلام لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، عندنا شيء متفق عليه شبه مجمع عليه بين المفسرين وموجود أيضا في الآيات في القرآن يستشهد في الآية الآية الكريمة على أنه ماذا المراد قطعا ماذا الفعل والمال. طيب نسبة التكليف إلى الفعل والمال يعني لا يكلف الله نفسا بمال أو مالا إلا ما آتاها وأقدرها عليه، لا يكلف الله نفسا بفعل أو فعلا إلا إذا أتاه للعبد القدرة وللنفس القدرة على هذا الفعل. شو نسبة يكلف إلى المال والفعل؟ تقول نسبة الفعل إلى فاعله ولا مفعوله؟ سمعونا يا أخوان أقولكم عرب إلى شنو؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله شو بتقول فعل ولا فعلا؟ فعلا لا يكلف الله مالا للنفس إلا ما أتاها، فإذا نسبة الفعل إلى مفعوله، ولكن مفعول شنو هذا؟ له والله به والله عليه والله شنو؟ مفعول به. فإذا نسبة التكليف يقول الشيخ الأعظم إلى الفعل والمال اللي هنا يرادان قطعا قدر متيقن من ماذا من المال اسم الموصول هي نسبة ماذا الفعل إلى مفعوله. طيب تعالوا معنا أيها الأصوليين، شو شيخنا ويانا أنت مع الأصوليين ويانا إن شاء الله. يقول إذا أردتم أن تستدلوا على موردنا لا يكلف الله تكليفا، نسبة يكلف إلى تكليف يعني معنى ماذا اسم موصول مطلق، يعني لنا أن الشيء اسم موصول نحذفه ونأتي بالمال مكانه بالفعل بالتكليف. نحن ماذا حتى يتم الاستدلال بالآية ما نضع ماذا أن تكون شاملة للتكليف، وأن التكليف الذي ماذا لا يأتينا إياه الله لا نكلف به، يعني معنى ذلك يصح الكلام لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا ما آتاها وأوصلها ووصول كل شيء بحسبه. طيب شو نسبة ماذا يكلف إلى تكليف؟ فعل الفعل ولا المفعول؟ مفعول أيضا، ولكن مفعول شنو؟ حيث يكون المفعول من مادة الفعل، شو نسميه مفعول شنو هذا؟ مفعول مطلق، عندما يشير إلى ماذا المفعول المطلق إلى أطواره لا يكلف تكليفا مفعول مطلق. طيب يقول الشيخ الأعظم إذا هذه من الواضحات عندكم أيها ماذا أهل اللغة وأهل العرب وأهل اللسان، عندئذ إذا أردتم أن تستدلوا بالآية يعني تستدلوا بإطلاق اسم الموصول لشموله إلى كل ما يصح أن يوضع مفعول مكان اسم الموصول اللي هو مفعول واقع في الآية، طيب نسبته إذا أردت أن تكون مطلق يعني معنى ذلك يراد به طرق المفعول به وطرق المفعول المطلق، ونسبة المفعول نسبة الفعل يكلف إلى المفعول به تختلف عن نسبة الفعل إلى المفعول شنو المطلق، ولا يعقل أن يكون باستعمال واحد يراد معنيين نسبتين يعني معنيين، لأن معنى المفعول المطلق غير معنى المفعول به، المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، المفعول المطلق ماذا هو الذي يبين حالة من حالات الفعل من مادته وطور من أطواره، إذا معنيين. ونحن هذا تقدم معنا سابقا بغض النظر عن المبدأ في المعاني الحرفية دعلي على جنب بغض النظر عن ذلك، ولكن تقدم عند الكل أنه ماذا في استعمال واحد يستحيل أن يراد أكثر من معنى واحد، ونسينا مبحث ماذا بعد مرة نصل كفاية مبحث ماذا لا مبحث سيد الشهيد معكم في بداية الحلقة المعاني الحرفية ماذا قال لكم هناك في نقاش صاحب الكفاية أنه معنى الاستعمال هو ماذا الإثناء اللحاظ يعني لحاظ اللفظ فان الفعل في المعنى. طيب إذا كان هكذا يعني معنى ذلك عندما أنت تستعمل ماذا الكلام لابد أن تريد معنى واحد، فإذا في نفس الآن تريد ماذا معنى المفعول به معنى المفعول المطلق يعني تريد معنيين في استعمال واحد وهو مستحيل عند الجميع لا على مبنى دون مبنى. فيقول الشيخ الأعظم ماذا إذا ما حللت لنا الإشكال لا يمكن أن نستدل بهذه الآية على إثبات البراءة الشرعية، فنقصر بها على أن المراد هو ماذا، لأن القدر المضيق ليس موضع خلاف هو المال والفعل، والمال والفعل لا نقص له ببحثنا، لابد أن نثبت أن الآية شاملة للتكليف، وإذا أردنا أن نثبت ذلك بما قررتموه من استدلال يصبح ماذا استعمال واحد يراد به معنيين ونسبتين، بنسبة الفعل إلى مفعوله المفعول به غير نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، وحيث لا يمكن إرادة نسبتين فلا يتم الاستدلال. فهذه الآية الأولى بنظر الشيخ الأعظم غير تامة الاستدلال ولا تكون على مبنى السيد الشهيد مخرج لنا عن الاشتغال العقلي، أما عند الشيخ الأعظم وغيره ماذا لا تكون مؤيد للبراءة العقلية، لأنه عندما يتم تألع البراءة الشرعية تصبح ماذا مؤيدات للبراءة العقلية فقط، تنفع هذه كلها البراءة أين عند السيد الشهيد حتى تخرجه عن الاشتغال العقلي. السيد الشهيد مقتضى بالعبارة ولكن تفصيلها اتضح إن شاء الله عندكم، نتقى على الله ونطبق حتى نصل إلى الآن ماذا ما يمكن أن يجاب به على إشكال الشيخ الأعظم، يعني في بحث الأصول العملية شوية الأخوان ماذا بأن يساعدونا في تحضيرهم وفي تفتيح أذهانهم إن شاء الله الصف، لأن ماذا السيد الشهيد ماذا بده يعودنا على خارج مصغر في هذه ماذا في خصوص القسم الثاني في الأصول العملية. يقول الوظيفة الثانوية في حالة الشك والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية، ويقع الكلام عن إثباتها في مبحثين، أحدهما في أدلتها والآخر في الاعتراضات العامة اللي هي بالحقيقة هي إشكالات جماعتنا الإخباريين قدس الله نفسهم على أصوليين على البراءة الشرعية التي قد توجه إلى تلك الأدلة بعد افتراض دلالتها. نذكم كافي صلاة شغلونا بالله. يقول أدلة البراءة الشرعية وقد استدل عليها بالكتاب الكريم والسنة. يقول أدلة البراءة من الكتاب الكريم، أما من الكتاب الكريم فقد استدل بعدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق. بعد هكذا برقية سيد المصنف تقريب الأصوليين، يعني ماذا؟ لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، إلا الذي آتاها. الذي ما هو هذا الذي؟ يدعي الأصولي أنه يشمل التكليف أيضا مضافا إلى المال والفعل، يعني مطلق للإيتاء. ماذا المال والفعل؟ الإيتاء التكويني والإيتاء لأنه المال والفعل يا إخوان إيتاء تكويني. كيف يعني إيتاء تكويني؟ يعني أنه أقدرك على أن تحصل المال، أقدر التكوين أن تشتغل تحصل المال. الفعل أقدرك ماذا؟ على أن تحرك حضراتك وتفعل الفعل. بينما الإيتاء التكليف، إذا أريد التكليف إيتاء تشريعي، إيتاء التشريع هو أن يوصله إلى مظانه، بحيث لو فتشت في مصادر الشريعة لوجدت هذا الاعتبار الشرعي الذي يدخل في عودتك. فاسم الموصول مطلق، فإذا كان مطلق مطلق للإيتاء التكويني والإيتاء التشريعي. نحن بتوقف استدلالنا في الآية الكريمة على الإيتاء التشريعي، ولا طريق لنا لإثبات أنها ما تشمل الإيتاء التشريعي إلا عبر التمسك بإطلاق ما اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق كما يشمل المال والفعل. يعني وكأنه ماذا؟ كما يشمل، شوف طريقة التعبير حتى يشيل سجل أنه ماذا؟ ماكو نقاش بينهم في أن الآية ماذا؟ قطعا ماذا؟ قد المتيقن يراد منها المال والفعل. سيدل على أنه لا يكلف بتكليف إلا إذا آتى. طيب عاد شو معنى آتى؟ يقول وإيتاء التكليف معناه عرفا كما قلنا في المقدمة الثانية وصوله إلى المكلف، ولكن أي وصول؟ بعد أنت تمم، يقول لك المصنف بعد لا ينبغي أن ننبهك على هذا. ليس الوصول أنك ماذا والله قاعد بنفسك ماذا بده يجي النبي صلى الله عليه وآله أو ماذا المشرع المقبل لله ماذا يخبرك في أذنك. إيصال الوصول كل شيء بحسبه. فتدل الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة. ولذلك سوف يأتيكم إن شاء الله بعد الاستدلال بالبراءة وبعد دفع اعتراضات البراءة أن البراءة مشروطة، شراءة العامة للبراءة ماذا؟ مشروطة بالفحص واليأس عن الظفر بالدليل، حتى بعد عندئذ يتم أنه لم يؤتيك لم يوصله فتجد البراءة الشرعية. وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله أستاذ الأساتذة على دعوى إطلاق اسم الموصول، يعني ماذا دليلكم؟ عمد دليلكم ماذا في هذه الآية؟ مسكتم بالإطلاق حتى تشمل المال والفعل من جهة وتشمل التكليف من جهة ثانية، فيتم الاستدلال على دعوى إطلاق اسم الموصول باستلزام استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول في معنيين. فبماذا؟ ما كله مفعول أيها الشيخ الأعظم، ما اسم الموصول واقع في الآية مفعول، عم تمسك بإطلاق المفعول فقط. يقول لا، ليس هكذا الكلام على عواهنه. صحيح أنه مفعول، ولكن ماذا حلل لي شو عم توضع مكانه أنت؟ طرف عم توضع للمال والفعل، فصار ماذا نسبة الفعل إلى مفعول به، وأخرى عم توضع ماذا مكانه التكليف، فصار ماذا يكلف بالنسبة للتكليف ماذا هي نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. وكيف يقوم باستعمال واحد؟ حتى لو تمسك بالإطلاق أن تريد نسبتين في استعمال واحد، يعني معنى ذلك أنك عم تلحظ لحاظين في آن واحد وهو مستحيل، لأن كل استعمال له لحاظ. يقول باستلزام استعمال الهيئة القائمة بالفعل المفعول في معنيين. كيف؟ لماذا المعنيين؟ من أين؟ لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق. إذا قدمت التكليف تمسكا بإطلاق ما، يعني يصبح لا يكلف الله نفسا بتكليف، هذا جاب مجرور تكليف مفعول مطلق، أو لا يكلف الله نفسا تكليفا. والمال والفعل بمثابة المفعول ال شو يا اخوان؟ مفعول به. ليش السيد المصنف يا اخوان عم بيقول ماذا بمثابة؟ نقرأ عن الشيخ الأعظم والمال والفعل بمثابة، لأنه نحن عندنا يا اخوان العمدة النظر إلى ماذا؟ إلى الإعراب. الإعراب شو قرأتم في النحو الواضح فضلا عن القطر وغير القطر؟ سمعت عن ملخصات الأزمنة؟ شو درستوا هنا؟ درستوا الألفية هم ولا لا؟ الإعراب فرع ال فرع ال إيه علي صوتك، فرع المعنى. فنحن ماذا عندما نريد أن نرى ماذا النسبة، يعني نسبة المعاني المرادة، حتى لو بالألفاظ كان هناك ماذا، هناك يمكن تسامح في الألفاظ، لأنه في الآية لما نتقدر الأفصح أن نقول ماذا؟ لا يكلف الله نفسا بفعل، لا يكلف الله نفسا بمال، لا يكلف الله نفسا بتكليف. قد يقال أن هنا ماذا بالألفاظ هذه ماذا؟ جار ومجرور متعلقة بمحذوف تقديره مفعول به، فقد يكون عندئذ نسبة الألفاظ إلى كلها نسبة واحدة مو نسبتين، يكون النسبة مو تابعة للألفاظ، النسبة تابعة للمعاني. وحقيقة تقدير التكليف معنويا بالنسبة إلى يكلف معنويا هي ماذا؟ هي مفعول مطلق. حقيقة نسبة ماذا؟ معنى المال، المال كلمة المال بحسب معناها، وكلمة الفعل بحسب معناها، نسبة يكلف إليها هي نسبة ماذا؟ الفعل إلى المفعول به. فإذا ماذا؟ نحن عم ننظر إلى المعنى، فإذا إلى المعنى فنسبة الفعل إلى المفعول المطلق معناه غير معنى نسبة الفعل إلى مفعوله به، إلى المفعول به. لذلك يقول بمثابة، يعني المهم نحن ننظر إلى المعنى مو إلى الألفاظ، يعني لا تجي ماذا تحل لي المشكلة على مستوى الألفاظ كله جار ومجرور، لأن التكليف مثابة المفعول المطلق، والمال والفعل مثابة المفعول به، ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق مغاير نسبته يعني الفعل إلى المفعول به. فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد؟ هذا الذي يقول عنه صاحب الكفاية في بداية الكفاية ماذا؟ ولا يؤثر ذلك إلا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. حتى بعض الإخوان اللي شوية مرهقين يعني ماذا قال يضحكون شوية يستيقظون قاموا أيام ضحك. يقول ماذا لا يتأتى دعوة استعمال اللفظ وإرادة أكثر من معنى في آن واحد إلا من أحول العينين. واضح لماذا؟ لأنه أنت معنى ذلك أنك ماذا بالاستعمال أنت عم تثني اللفظ في هذا المعنى، طيب كيف في نفس الوقت عم تثنيه في معنى آخر؟ هذا لا يكون يقول صاحب الكفاية إلا من أحول العينين، وليستحيل ماذا أن ترى في الاستعمال واحد إلا معنى واحد. على كل يقول وهناك جوابان على هذا الاعتراف، جواب لا يقبله المصنف مبنائي في الحقيقة سوف نبين الآن كيف، وجواب آخر هو الذي يقبله المصنف ويتمم الاستدلال بالآية في قبال الشيخ الأعظم. الجواب الأول يا أخوان هو جواب المحقق العراقي قدس سروه صاحب نهاية الأفكار. ماذا يقول المحقق العراقي؟ يقول المحقق العراقي في قبال شيخ الأعظم أنه صحيح كما تقول أيها الشيخ الأعظم يستحيل الاستعمال ماذا استعمال واحد إرادة أكثر من معنيه، ونسلم معك أيضا بأن نسبة الفعل إلى المفعول المطلق معناها غير معنى نسبة الفعل المفعول به، هذا كله مسلمين إياك، ولكن إنما لا يصح أن تكون هذه الآية دليلا على مطلبنا إذا لم يمكننا تصوير جامع بين النسبتين، وعندئذ نقول أن الفعل في الآية الكريمة منسوب نسبة واحدة إلى اسم الموصوف، واسم الموصوف يراد به ذاك الجامع بين النسبتين، فلا يؤدي إلى أننا عم نستعمل ماذا؟ عم نستعمل ماذا نسبة ماذا؟ نسبة إلى الجامع فقط لا غير، وفي الجامع له عدة مصابيح، هذا ليس عدة استعمالات، يبقى استعمالا واحدا. صراحة الأخوان يعني يعني ماذا يعني المحقق العراقي يقول لو سلمنا معك بمقدماتك وكله نسلم بها إلا أنها متوقفة بعد على مقدمة حتى يتم إشكالك أيها الشيخ الأعظم، وهي ماذا؟ أن لا يمكننا تصوير جامع بين النسبتين. أما إذا صورنا جامع بين النسبتين يصبح استعمال واحد وإرادة معنى واحد هو الجامع، يقول اسم حق العراقي ولا مانع من أن ماذا يكون اسم الموصول ماذا معناه عام، خصوصا اسم الموصول اللي هو ما هو اسم الموصول الذي غير مبهم لا يحدد إلا بالصلة والعائد كما قرأ في النحو واللغة. وعليه في المقام ماذا يراد من ما ماذا اسم الموصول هو ذاك الجامع بين ماذا جامع النسبة. طيب شو المراد من هذه النسبة بحسب ما نقدر مكان ما يحددها التقدير حتى نعرف المراد بما، ولكن ما معناها النسبة يعني ماذا جعلها جامع انتزاعي يا أخي، جامع ماذا أحدها أو جامع شيء، يعني لا يكلف الله نفسا شيئا إلا إذا أتاها. هذا الشيء ماذا معنى واحد عام مبهم، طرزا يراد به تكليف، طرزا يراد به مصداق الفعل، طرزا مصداق المال، وما شئت فعبر بالمصادر تكوينية كانت أو تشريعية. فاستعمال واحد كما تقول أيها الشيخ الأعظم، ولكن لم نرد به معنى، يعني اردنا به معنى واحد وهو جامع النسبة. واضح جواب الشيخ العراقي على الشيخ الأعظم إن شاء الله بهذه الثلاثة. ظن المحقق العراقي أنه ماذا دفع كلام الشيخ الأعظم قدس سره السيد شهيد، يقول له مهلا، يعني أنت ماذا تعرف أنك تناقش شيخنا الأعظم، فليس بها السهولة هذه ماذا الشيخ الأعظم غفل عن الشيء الواضح جدا أن نصوره في النسبة ونقول ماذا مستعمل ماذا أريد من هذا النسبة ماذا معنى واحد، هنا ليس معنيين، أريد من الاستعمال الواحد معنى واحد وهو جامع النسبة. يقول له السيد المصنف للمحقق العراقي، ما مرادك من جامع النسبة؟ النسبة الحقيقية ولا النسبة الاعتبارية؟ النسبة الاعتبارية لا تغني ولا تسمى من جوة المقام، إذا مرادك عبارة شيء أو عبارة ماذا أحدها سواء ما لحظ وضط، إما يعني إما بدون نهاية وإما على القول، يعني يقول ماذا المراد، ماذا إذا مرادك النسبة الاعتبارية فهي ليست حلا للمطلب. لماذا؟ لما نبحثكم عليه قبل قليل أن نحن المدار على المعنى المعنوي، في المعنى في الحقيقة عندي معنيين ماهيتهم مختلفة، نسبة الفعل إلى المفعول مطلق معناه ماهويا مختلف عن نسبة الفعل إلى المفعول به. ما بيصير تروح والله تجيب لي جامع اعتباري، جامع اعتباري بيجمع بين المستحيلات يا أخوان، لأن الاعتبار سهل المؤونة. أما إذا مرادك جامع اعتباري يحكي عن واقع الحال لابد أن يكون جامع حقيقي مو اعتباري. طيب إذا كان هكذا واضح يا إخوان معي؟ طيب إذا كان لابد من جامع حقيقي، يقول السيد المصنف بعد ما بدي فصلكم، لقد فصلت لكم ماذا عبر مراحل ثلاثة إذا تتذكروا في المعاني الحرفية. هناك عندما ناقشنا صاحب الكفاية عندما اختار أن المعاني الحرفية من الوضع العام والموضوع له عام والمستعمل فيه العام مثل الأسماء تماما، اختار ناقشه صاحب ماذا المصنف والمشهور ناقشوه أنه ماذا عبر مراحل ثلاثة منهجها السيد الشهيد، لا تجده منهجة في كتاب الأصوليين آخر، أنه يستحيل تصوير ماذا أن يكون المعنى الحرفي من الوضع العام والموضوع له العام إلا إذا صورت لي جامع حقيقي بين أفراد النسب لها وضع الحرف، يعني نسب الظرفية صور لي معنى حقيقي لها وضع تكون حتى يكون ذاك المعنى العام ماذا موضوع له اللفظ تتم مطلوبه. إلا أنه عندما أثبت السيد المصنف هناك في مراحل الثلاث أنه يستحيل تصوير الجامع الحقيقي بين النسب من نوع واحد نسب الظرفية. لماذا؟ لأنه أثبت أن كل نسبة متقومة ماهيتها متقومة ذاتا بطرفيها. معي يا أخوان؟ طيب إذا كان متقوم بطرفيها، زيد في الدار، سماحته في الغرفة، أنا في الغرفة، حتى تطلع نسبة مشتركة بيننا نسبة الظرفية، شو هو قراءة في المنطق؟ أنا تريد أن تأخذ جامع حقيقي بين الأشياء تحذف ما به ما به الاختلاف الامتياز وتبقي ما به الاشتراك، فيكون هذا هو ماذا الشيء الحقيقي. كما ماذا في ماذا في الانسان، يعني نقول بكون متواطئ لانه على حد سواء احنا ما بين الاشتراك تبقى الانسانيه شيء واحد فيه وفيك وفيه. وعليه في مقام النسب يقول السيد المصنف المحقق العراقي، اذا بدك تجاوب على الشيخ الاعظم تصور لي ماذا جامع حقيقي بين النسب حتى يكون ماذا استعمال واحد اريد بينه معنى واحد هو جامع حقيقي، مع أن الجامع الحقيقي بين النسب مستحيل لما تقدم في المعنى الحرفي أن كل نسبة متقومة بطرفيها، إذا حذفت طرفيها سألتك الدعاء بعد النسبة تذهب مع الطرفين، لأنه ما بتصور أنا في هذه الفرضية إلا ضمن الطرفين. وإذا كان يستحيل انتزاع الجامع الذاتي بين النسب، يعني ما بيكونوا جامع جامع حقيقي، يعني ما بيكون معنى حقيقي واحد قد استعمل بالاستعمال الواحد وأريد المعنى الحقيقي الواحد ثم بعد ذلك أطبقه على مصادقه. روشاً يا أخوان، وعليه يا أيها المحقق العراقي نجل أن تريد الجامع الاعتباري، لا بد أن تريد الجامع الحقيقي حتى ماذا يتم إشكالك على الشيخ الأعظم. وإذا أردت الجامع الحقيقي بين معنيين مختلفين ونسبتين مختلفتين، معنى ذلك بدك تحذف ما بهم بياد النسب وتترك ما به الاشتراك، وعندما تحذف ما بهم بياد النسب لا تبقى نسب، لا يبقى ما به الاشتراك. هذا تتذكرون المعنى الذي قال ماذا المصنف، المعنى الذي وعدتكم به من الإيجابية الساذجة في الحلقة الثانية التي نسبت إلى الشيخ النائيني، ثم قال لكم في الحلقة الثالثة قد يكون مراد الشيخ الأعظم هذا المعنى العميق من الإيجابية. الإيجابية المعاني الحرفية أنها دائما ماذا لا يمكن أن تنتزع عن طرفيها في الذهن وفي الخارج، فليراجع ثمت ولا ثمت ثمت. المال والفعل ماكو مشكلة عند الكل، المال والفعل كلاهما نسبته شيء مفعول به، مفعول به ماذا معنى معنوي واحد
تفكر.
نسبة بينهما ما مشكل، مفعول به قد يختلف مصادقه ولكن معناه واحد، وهو الذي وقع عليه فعل الفاعل. الكلام هنا في المقام سيد أمين ماذا أنه ماذا عندك مفعول به وعندك مفعول مطلق، هذول صور لي معنى معنوي واحد حقيقي ينطبق عليهم انطباق حقيقي. إذا مرادك أيها الشيخ العراقي الشيء ينطبق على ماذا نسبة المفعول به وينطبق على نسبة المفعول المطلق اعتباري إيه اعتباري إيه، ولكن إحنا مشكلتنا ماذا في المعنى المعنوي، لأنه نحن ماذا إشكال استعمال الواحد يراد أكثر من معنى المعنى المعنوي. إذا المعنى المعنوي بتصور لي معنى حقيقي ينطبق على كلا النسبتين، نسبة إلى المفعول به بكل ما ينطبق عليه المفعول به، ونسبة إلى المفعول المطلق
بكل ما ينطبق عليه المفعول به. هو العملية عملية تأويلية لا أحد ولا
أحد. سيد أمين، سيد أمين ملتفت هو، ولكن عم يتجاهل ما قلنا قبل قليل. قلنا المشكلة في عالم هذا العالم المعنى ليس تابع للألفاظ، صحيح احنا عندنا الألفاظ تكشف عن المعاني، ولكن بعد الألفاظ احنا نتعامل مع المعاني. وعليه ماذا لذلك قلنا الإعراب فرع المعنى. فإذا بس حلل المشكلة، إذا ما بدك حل لفظي حل اعتباري، يعني حل معنوي حقيقي، حل معنوي حقيقي، انظر إلى المعنى المعنوي للمفعول المطلق والمعنى المعنوي للمفعول به وجب لي معنى حقيقي بينهما ما هو بحقيقي بينهما، وقل عندنا أن استعمال واحد وجد به ذاك المعنى الحقيقي الواحد. هذا الذي يريد أن يقوله مصنف للمحقق العراقي. وذلك عالم الألفاظ قلت لك كله يمكنك أن تشكله جار ومجرور ماذا متعلق بمحذوف تقديره كائن وأسألك الدعاء، ما تعود مشكلة لفظية موجودة، وخصوصا إذا على القراءة الأبسط إذا بدي قدر مع جار ومجرور كله قدره بتخليف بمال بفعل، والجار والمجرور نعرف أنه لا أنك تقول ماذا في محل كذا متعلق ماذا بمحذوف تقديره كائن أو كائنا في صحلاقه واحد، لكن ليس ما أولادنا ماذا فقط الألفاظ.
ما جاءنا يعني الإله هو اللاحظ هو الدار على الفعل كيف ليس مرادنا؟
أحسن أحسن
أنا أتعامل معك على
فإذا أحسن جزاك الله خير. فإذا ارجع إلى اللفظ
التفكيك هذا لا
ما بدي فكك ما بدي فكك ما بدي فكك ما بدي فكك، ولكن لا تتعامل. أقول لك يريد السيد الشهيد، إذا راح ذهنك لهذا يريد السيد الشهيد أن يقول للمحقق العراقي لا تفكك اللفظ عن المعنى، ما بدي فككك المعنى عن اللفظ، ولكن لا تفكك اللفظ عن المعنى. وإذا ما فككنا اللفظ عن المعنى في لفظ التكليف نسبته إلى يكلف لفظا ومعنى ماذا مفعول مطلق، واثناء لفظ التكليف بمعنى مفعول مطلق ونسبة لفظ مال وفعل الى يكلف هي نسبة ماذا مفعول به. لا تجرد اللفظ عن المعنى ايها الحق العراقي، طيب إذا ما جربت صار عندك ماذا عم تريد؟ لفظين ماذا ومعنيين في آن واحد، لأن المعنيين أنت تسلم إلى محط العلاقة، اللفظ طريق إلى المعنى ولكن ما ترد لي عن المعنى. فإذا أردتها لفظا واحدا ومنه أردت المعنى
يفعل نعم أنا أقول ما عليه دليل أن
يأتوا بدليل على أنه هذا الحق. هو في الحقيقة صحيح حق معك، حق معك أنه يحتاج إلى دليل، أنه وجداني البطلان أنه ماذا حتى المحق العراقي ترى التفت هذا سالم عليه بينهم أنه ماذا يستحيل ماذا أن تلقى لحاضين مختلفين في آن واحد، هذا بده دليل؟ ما بده دليل. ولذلك ترون أن المحق العراقي سلم مع الشيخ الأعظم، ولكن شو حاول المحق العراقي أن يقول له أنه أني أردت معنى واحد. شو المعنى الواحد أي المحق العراقي يقول جامع النسبة ما شاء الله
المفترض ما يجي بجامع النسبة
جامع شنو؟
لو جامع مثلا وحمل فيهم
صور يا سيد أمين يا سيد أمين
المفروض بالمطلق بالنسبة إلى الفعل أو منهم عدد مفروض به بالنسبة إلى
الفعل. شو عملت يعني؟ شو عملت
يعني؟ يعني أنا يأتي بجامع ويجمع بين النسبتين.
لماذا؟ ما أنت بدك ما بدك تخلص من إشكال الشيخ الأعظم وأنه استعمال واحد وراد به معنيين. شلون نخلص
به؟ لا ما نستعمل به معنيين. مثل ما فسرت المال
وهو أنه
الفعل
فسرت هيك الكلام؟ تقول ضرب زيد فلانا. فلانا شو اعرابها؟
فلانا مفعول به.
استمر وقدر انا فلان، انت فلان، هو فلان، هذه مو معاني مختلفة، هذه مصادق للمعنى الواحد. اما عندما تقول ضرب زيد ضربا
شوف الان غيرت انت الحق، انت تريد تغير انت تريد
خليك انا ما عندي دليل عليك خليك مع اللي عم يستدلوا اللي عم يستدلوا بما بكلمه ما لفظ واحد ولا لا لفظ واحد ماذا حتى يكون استعمال صحيح ونسبه يكلف الى ما استعمال صحيح لابد ان يكون استعمال هذا الواحد يراد منه معنى واحد فاذا لابد ان تريد من ما عندما تقدر ما كان تقدر معنى واحد مو جزئيات إما تقدر معنى المفعول به أو تقدر معنى المفعول المطلق صحيح؟ معي؟ طيب عاد إذا قلتم أيها الأصوليين يقول الشيخ الأعظم إذا قلتم أنه منقدر الكل مع بعض شو المشكلة؟ منقدر المال والفعل يعني مصادق المفعول به ونقدر مصادق المفعول المطلق
لا
نعم
المفعول به مثلا فقط ولا قل لا يسلم الله نفسا بتكليف
صحيح أريد من لفظ ما ولكن شو معناه؟ معناه المفعول المطلق
مطلق التكاليف
مش مطلق التكاليف بالمعنى اللغوي معناه نسبته إلى يكلف شو هي؟ بتكليف حتى لو جعلتها ماذا على نفس الصياغة بتكليف بما بين بفعل
المفعول
ليس لا هذا بعد ماذا؟
مفعول
مطلق هذا ما أحد بتكليف قلنا المشكلة مو على مستوى الله فقط ما أحد من أهل اللغة يتجرأ ويقول إنه هذا مفعول به معنويا هذا لك أن تقول مفعول به لفظ إذا بقى تتعامل مع مستوى الألفاظ من دون النظر إلى المعاني أما إذا نظرت إلى الألفاظ بما تحكي عن المعاني اللي هو مورد كلامنا فإذا هذا صحيح لفظه بتكليف اللفظ المفعول به ولكن يراد به المفعول المطلق فإذا يراد به المفعول المطلق الإعراب فرع المعنى فإذا ماذا به القرينة التي ماذا معنوية واضحة في المقام نقول بتكليف يراد منه المفعول المطلق لوجود القرينة بمال أو بفعل يراد منه المفعول به لأنه يصح أن يقع عليه فعل الفاعل ذاك لا يصح أن يقع عليه فعل الفاعل له
لو قلنا لا يسلف الله نفسا فعلا
ايه مفعول به ما لم مفعول به اذا اردت لي من ما فقط المفعول به يقول
الشيخ
يقول لك الشيخ العظم جزاك الله خير انا ما بدي اكثر من هذا اقول لك ماذا فقط يعني الشيخ الاعظم إن كل متوافقين على خلاف مذهب إلى سيد أمين. الشيخ العظم يقول لك أنا فقط بدي خصص هذا بالمفعول به. ما بدي خصص ماذا بقى. خلي نطبق ونشوف شو يطلع. يقول تخصيص من أين مرجحه؟ لأنه إطلاقه إذا ما صورت له معنى صحيح يصبح عبثية فنية. صور إطلاق مو في اللفظ، إطلاق في اللفظ والمعنى. وهناك جوابان على هذا الاعتراض. الأول ما ذكره المحقق العراقي من أخذ الجامع بين النسبتين، يعني بين المعنيين، معنى المفعول به ومعنى المفعول المطلق. ويرد عليه أنه إن أريد الجامع الحقيقي بينهما بين النسبتين، نسبة الفعل المفعول به ونسبة الفعل المفعول المطلق، فهو مستحيل لما تقدم في مبحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب. وإن أريد بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين حتى يصبح ماذا استعمال واحد وإرادة معنى واحد، إلا أنها تلائم المفعول المطلق والمفعول به معا. شو هالنسبة هذه الثالثة المباينة؟ وين الشاهد عليها من الألفاظ هذه؟ فلا معين لإرادتها من الكلام، على تقدير أنه أمكننا نتصور نسبة ثالثة يا أخوان بتتلائم مع نسبة الفعل المفعول به ومع نسبة الفعل المفعول المطلق. يعني مع نسبة الفعل إلى ما يقع عليه ونسبة الفعل إلى هذا حال أطواره وحالاته، نسبتين مختلفتين، نصور نسبة ثالثة تتلائم معهن. على فرض أمكننا نصور نسبة ثالثة تتلائم معهن، أين الدليل عليها من الله؟ يعني ما نختار ماذا شيء من جيبنا، كل شيء نقول أن نقربه حتى نسمع إشكال الشيخ الأعظم لابد أن يكون متلائم مع الدليل الذي أشكل عليه الشيخ الأعظم مع ظاهر الدليل. نتكلم مع الفاظ إحنا الآن، مع ظاهر الفاظ. افتراض نسبة ثالثة مباين نسبتين، إلا أنها تلائم المفعول المطلق والمفعول به معا. على فرض أنه أمكن ذلك فلا معين لإرادتها من الكلام، على تقدير تصور وإمكان نسبة من هذا القبيل. فإذا ماذا أي الشيخ العراقي؟ لا معنى لهذا الجواب على الشيخ الأعظم. يبقى إشكال الشيخ الأعظم تام، وأنه إذا أردتم شمول الآية لمحل بحثنا عندئذ يلزمكم استعمال اللفظ وإرادة أكثر من معنى، إرادة نسبتين مختلفتين من لفظة ما. بس تقول بإطلاق لفظة ما الاسم الموصول، الاسم الموصول إن جعلته مفعول به فنسبة يكلف له، غير إن جعلته مفعول مطلق تصبح نسبة يكلف له، وهي لفظة واحدة وقد نسب إليها يكلف مرة واحدة. فإذا نسب إليها مرة واحدة فكيف يراد معنيين مختلفين من لفظة ما؟ يقول الثاني وهو الجواب الصحيح يأتيكم، تأملوا بهذا إلى غد إن شاء الله.